بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونحن نجتمع على كتاب ربنا في كل أسبوع في هذه الليلة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، فهذا والله الإخوة من أعظم الخير في هذه الدنيا. والله تعالى قد حثنا على تدبر كتابه، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى كريما من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة الممتحنة أو الممتحنة، وتقدم معنا في الدرس الماضي الآية الأولى فقط من هذه السورة، وعرفنا أن هذه الآية نزلت في قصة من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ماذا فعل حاطب رضي الله عنه، ولماذا قال الله تعالى في شأنه تعليما للمؤمنين عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ ماذا فعل حاطب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة؟ ماذا فعل حاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحدا من أصحابه إلا المقربين، لم يخبرهم بوجهته أنه ذاهب إلى فتح مكة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى يفجأ الكفار بجيش المسلمين بعشرة آلاف مجاهد في سبيل الله، لأنهم نقضوا العهد، نقضوا صلح الحديبية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجأهم بهذا الجيش فيستسلموا إذا رأوا جيش الإيمان. فأوصى الصحابة أن لا يخبروا بوجهة هذا الجيش. ماذا فعل حاطب؟ نعم، بعث برسالة إلى الكفار أن محمدا سيأتيكم. لماذا فعل هذا الإخوة؟ هذا عندنا يسمى خيانة في الحرب. طيب ليش فعل هذا حاطب؟ نعم، خوفا على أهله في مكة، لأنه لم يكن عنده نسب في قريش، فيخاف أنه إذا جاء مع جيش المسلمين ويرونه الكفار وهو يقاتل ضدهم فيقتلون أهله، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرابات في مكة، ولكن هم من قريش من أنفسها، فيحمون بهذا النسب، يحمون أهليهم. فأراد حاطب رضي الله عنه أن يقدم معروفا للمشركين حتى يتذكروا معروفه فيحموا أهله وما يقتلون أهله. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. ما فعل هذا ردة ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فلذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بني آدم خطاء الإخوة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل حاطب رضي الله عنه من شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منقص في حقه، بل تاب وأناب إلى الله فرفعه الله درجات. وكل بني آدم خطاء يعتبر المسلم ولا يغتر، يعتبر، وأن الشيطان يمكن أن يزلك في أي لحظة، فعليك أن تتمسك بالصراط المستقيم دائما. في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. حاطب رضي الله عنه فعل هذا كما قلنا لأنه ظن أنه إذا قدم هذا المعروف للكفار والى الكفار في مثل هذه الصورة ممكن أن يحمون أهله، ممكن أن يقدموا له معروفا. فالله تعالى بعد هذه الآية، بعد أن نهى عن مولاة الكفار بكل صورة، وحث حذر من هذا وأنذر أزال هذه الشبهة من النفوس والعقول. إذا كنت تظن أنك إذا واليت الكافر أو أحببته أو قدمت له بعض المعروف أنه في يوم من الأيام سيتذكرك، لا، انسى هذا الشيء، لا تخدع نفسك. قال الله تعالى بعد هذه الآية، قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم، ما معنى إن يثقفوكم؟ نعم، إن يثقفوكم يظفروا بكم يغلبونكم. هل يتذكر الكافر والله فلان قدم لي معروف أنا أعفو عنه وفلان كان صاحب معي وكان يطعمني؟ لا، قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هذه العداوة متأصلة في نفوسهم، في كينونتهم، يكونوا لكم أعداء، وتظهر هذه العداوة على جوارحهم. قال ويبسطوا إليكم أيديهم، يعني كيف؟ ماذا يفعلون؟ يسلمون عليكم؟ ما معنى يبسطوا إليكم أيديهم؟ بالضرب والقتل. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، انظر إلى الصورة، الإنسان ما يخرج خارج الفم، لكن يبسطوا إليكم ألسنتهم، إذا ما استطاع أن يضرب ويقتل يسب ويشتم بلسانه. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، كما قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا تظن أن الكافر في يوم من الأيام سيراعيك، فلذلك على المسلم أن ينتبه وأن لا يتنازل عن دينه لأجل فلان الكافر وفلان، لا، هذا إذا انتصر عليك غدا أو استولى وكان بيده الأمر ممكن أن يزيحك ويفعل ما يشاء بك، أن العدو متأصل في نفوسهم. قال ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقلوبهم كيف؟ قال وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، كما قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والله الإخوة نحن في نعمة عظيمة، هذا الإسلام دين عظيم وجميل، تسعد في الدنيا والآخرة وتطمئن في حياتك. والكفار الذين يفهمون لكن عندهم عناد يحسدوننا أشد الحسد على هذه النعمة. انظر إلى هرقل عظيم الروم، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق لما ذكر له بعض المشركين صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألهم أخبرهم أن هذا هو النبي المكتوب عندنا في التوراة والإنجيل، قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه أخدمه، وهو ملك الروم. جمع قومه يريد أن يعرض عليهم الإسلام، قل ما رأيكم دولة الروم هذه الكبرى تكون تحت دولة الإسلام تحت محمد؟ كيف عرض؟ يعني خطير جدا في ذلك الوقت، أكبر قوتين الفرس والروم في ذلك الوقت. هكذا هم هرقل وجمع قومه وأسياد الناس وساقفة النصارى وعرض عليهم الإسلام، فنخروا وصاحوا كالحمر الوحشية، فخاف على ملكه، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده في التوراة والإنجيل، لكن انظر إلى العناد، كيف نكون أتباع ونحن لنا العزة والمكانة وأنا رئيس وأنا كذا، كيف أكون تابع لمحمد؟ هكذا يسول له الشيطان، يظن سيكون ذليلا، لا والله ترتفع بالإسلام. فخاف على ملك هرقل، قال لا أنا أردت أن أختبركم ونجحت في الاختبار ومات على هذا الكفر. نحن يعرف الحق لكن ما أقر وما سجد لله سجدة، فانظر كيف يحسدون، يعرف الحق لكن نخروا وصاحوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. والله الكفار الإخوة لما يرون المسلمين هكذا في اجتماع في ألفة يصافح بعضهم بعضا، والله يغيظهم هذا الأمر، لا تظن الأمر عادي لما يرون المسلمين يجتمعون في مسجد واحد يقولون آمين، يغيظهم شد الغيظ. أنا أذكر مرة التقيت ببعض الكفار ممن أسلم حديثا، فسألهم عن سبب إسلامهم، يقول والله لما أرى المسلمين هكذا يسلم بعضهم على بعض ويجتمعون في المساجد هذا الذي جعلني أسلم. إذن لماذا بعضهم لا يسلم ويرى هذه الأخلاق الطيبة، يرى هذا الإسلام الجميل؟ عنده عناد وحسد في قلبه. فنحن والله في نعمة عظيمة الإخوة، والله نشكر الله تعالى على هذا الدين. من تمام شكر الله تعالى على نعمة الإسلام أن تستقيم، حق الاستقامة على هذا الدين، تكون جندية من جنود الله تنشر هذا الدين، كل في حدود دائرته، هذا في بيته، هذا في عمله، في الشارع، تجعل على نفسك عهد أني أنا أقوم بهذا الدين، أنصح بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن، وينتشر الخير بهذا. قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لما بين الله تعالى أن موالاة الكفار لا تنفع في الدنيا، أيضا بين أن موالاة الكفار أيضا لا تنفع في الآخرة. أنت إذا واليت أهلك وكانوا كفارا، أو واليت الكفار الأجانب، أو أرضيت الناس بسخط الله، أرضيت أهلك، أرضيت أولادك، أرضيت زوجتك بسخط الله، لا تظن أن هذا سينفعك يوم القيامة. لا تظن أن هذا الذي أرضيته، هذا القريب لك الذي أرضيته وضحيت لأجله على حساب الله، لا تظن أن هذا غدا سيقف معك يوم القيامة. لا، قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. حاطب إنما أرسل هذه الرسالة لأجل من؟ لأجل أهله، لأجل أولاده بما يخاف عليهم، هل سينفعونه غدا يوم القيامة؟ لا. وكذلك هذا الإخوة والله درس لنا، عبرة، لن تنفعكم أرحامكم مهما كان بينكم وبينهم من الرحمة، الرحم سميت رحما لما بينهم من التراحم، والأصل أن يصل الإنسان رحمه، هذا من الرحمة، والرحم تتعلق بالعرش. ويقول الله تعالى، يقول الرحمن لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، أن قطع الأرحام من عدم التعبد والمراعاة لرحمة الله في الحقيقة، هذه رحمة الله تعالى، رحمة جعلها الله بين عباده، لكن رحمك الله، لكن دين الله فوق كل شيء، فوق الأرحام وفوق كل القرابات. إذا كان الأرحام أو الأولاد، قال ولا أولادكم، إن حاطب خاف على أولاده، فأبرزت الآية الأولاد هنا. وكذلك الأولاد، يعني الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد إيش؟ مبخلة مجبنة، يعني من أجله قد يبخل الإنسان بمال، من أجله قد يجبر الإنسان عن ملاقات الأعداء أو من قول الحق، وممكن أن يتنازل عن طاعة الله ويفعل الحرام لأجل أولاده، فلذت كبده محل شفقته. فقال الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لماذا؟ قال يوم القيامة يفصل بينكم، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل بحسب عمله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي، كما جاء في بعض الآثار أن الأب يتعلق بابنه، يقول يا بني أي والد كنت لك؟ قل نعم الوالد يثني عليه، يا بني إني أحتاج حسنة واحدة من حسناتك أنجو بها من النار، حسنة واحدة. فيقول الولد يا أبتي إني أخاف من مثل الذي تخاف منه، كل يقول نفسي نفسي، بل قال الله تعالى ود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني، يود المجرم لو يفتدي يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا، شوف كيف، يعني أي قلب هذا الذي يود أن يحترق ولدي في النار وهو يتخلص من العذاب، لا في الدنيا تقول لا أنا مستعد أضحي لأولادي، لكن هناك الإخوة والله الأهواء شديدة، فكل يعمل لنفسه قبل أن يأتيه الأجل. اعمل لنفسك قبل أن يأتيك الموت، غدا ما ينفعك لا مال ولا ولد ولا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه من؟ أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، انصرف عنك الأحباب تسمع خفق نعالي أصحابك إذا ولوا عنك مدبرين وأنت في قبرك تصيح تنادي خلاص ده. لا يجلس معك ولد ولا زوجة ولا شيء، فإياك إياك أن ترضي أولادك وزوجتك بسخط الله. تقول لك الزوجة الآن عندي موعد عندي شغل أريد أن أشتري كذا، باقي على الأذان 10 دقائق ربع ساعة، فوت عليك صلاة الجماعة، لا كن حازما في هذا. أولا دين الله تعالى، أولا الواجبات ما أوجبه الله عليه، تتركهم ينامون عن الصلاة، أنت مسؤول عنهم، كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته، ولدك لا يصلي لا يحافظ على صلاة الجماعة أنت مسؤول عنه. على المسلم أن لا يجعل أهله وأولاده في يجعلهم ينغمسون في المعاصي ويعينونه على معصية الله، لا بل يقيم دين الله تعالى في بيته. قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، في هذه الكلمة قراءات يفصل بينكم يفصل بينكم وقراءات أخرى، المهم هكذا يفصل بينكم. والسعيد إخوة الذي ربى أهله زوجته أولاده أهل على طاعة الله فيطمئن معهم في الدنيا والآخرة، يطمئن معهم يعيش في راحة وطمأنينة في بيته، لا مشاكل كبيرة، نعم تحدث أمور يعني هينة في كل البيوت، لكن الذي يعيش مع أهله وبيته في ذكر الله والله هو الحي حياة حقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، حياة ذكر الله تعالى الإخوة حياة في بيوتنا، تجلس مع أولادك مع زوجتك تتلون القرآن جلسة إيمانية، تذكرون آية من كتاب الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزدادون إيمانا وأخلاقا حسنا يوما بعد يوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والله ما أجمل أن ترى ولدك يسبقك إلى صلاة الجماعة، ترى أولادك يتنافسون في حفظ القرآن، أنت كنت سبب في تعليمه وحتى على القرآن، فكل ما يقرأ حرف من كتاب الله في ميزان حسناتك أنت، يلبسك غدا تاج الوقار يوم القيامة. ما أجمل أن ترى ابنتك تتحجب وهي صغيرة أنها ترى أمها تتحجب فتطمئن ترتاح. وكم من إنسان ولده أشقى في الدنيا، ما يصلي في ضياع ودمار وشرب الخمر والدخان ترك للصلاة ومشاكل مع الناس، يكون الوالد مسكين في هم في الليل والنهار. فإذا هكذا المسلم يرتاح، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم قال الله تعالى والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، يوم القيامة يفصل بينكم، وهذا الجزاء مبني على علم الله وبصره، الله تعالى يرانا ماذا نفعل الآن وغدا يجازينا على هذه الأعمال. والله بما تعملون بصير، تأمل كيف قال هنا في هذه الآية بصير، ما قال عليم ولا قال خبير، قال بصير، لأن حاطب أرسل رسالة إيش؟ ها؟ سرية بالسر مع امرأة، تأمل كيف قال والله ما تعملون بصير يراك، هذا يتناسب مع القصة. فإذا المسلم ماذا سيخفي عن ربه؟ كل أعمالك واضحة عند الله، يراك أينما كنت، في بيتك بين أهلك وزوجتك يراك، هل أنت تظلم ولا تقسو ولا تحسن؟ في عملك ألا تخون الأمانة ولا تؤدي العمل كما ينبغي؟ في صلاتك يراك بصير بك، هل تصلي على السنة؟ حركاتك أصابعك يراها وأنت تصلي، هل تصلي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تتهاون؟ يراك إذا خلوت هل تعصي الله؟ إذا مرت امرأة يراك، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، هل هكذا تلتفت إليها ببصرك؟ يراك أينما كنت ويجازيك على هذه الأعمال. فأعد أعد لهذا الموقف العظيم بين يدي الله. قال والله بما تعملون بصير. كم مر معنا من الوقت؟ نكمل ولا عشر دقيقة؟ طيب خلينا عشر دقائق نأخذ الآية التي بعدها. تأمل الإخوة إلى جمال القرآن، القرآن كتاب عظيم يربي المسلم على عبادة الله وطاعة الله. لما وعظنا الله تعالى هذه المواعظ العظيمة والنفوس الإخوة أشد ما تتأثر بماذا؟ بالقدوة، لما ترى قدوة أمامها. أنت ولدك إذا كنت تنصح يا بني صلي وأنت جالس في بيتك ما تصلي، قل أنت أبي ما تصلي، كيف تقول لي روح صل؟ القدوة أعظم وسيلة للتربية، القدوة الحسنة. ولذلك الله تعالى قص على نبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف منهم، لكن لعظم تأثير القدوة في النفوس ونفوس أصحابه رضي الله عنهم ونفوس المسلمين، فقص الله تعالى علينا قصصا في القرآن. من هذه القصص هنا موقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نهى الله تعالى عن موالاة الكفار. هذا الطرف يعني شيء الإخوة قد الآن نحن ما ابتلينا بهذا، لكن تخيل، أنا أذكر والله طلاب في الجامعة في المدينة، واحد من بريطانيا أم كافرة أبوه كافر وهو لوحده جاء يدرس المدينة، هذا ماذا يشعر؟ هو يرجع إلى بلاده في الإجازة، يرجع إلى بيت كله كفر، أو بعض أهل المسلمين وبعض أهل الكفار، يعني والله بلاء عظيم كيف يعاملهم. هذا الأمر لما كان شاقا على النفوس، النفوس تحتاج إلى تربية. صور الله تعالى لنا هنا صورة جميلة في البراء من الكفار ولو كانوا من الأقارب. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة، ما معنى أسوة؟ قدوة. وأصل كلمة أسوة في اللغة تقول أسوت الجرح يعني داويته وأصلحته، وتقول أسوت بين القوم يعني أصلحت فيما بينهم. فكذلك أنت لما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنبياء الله وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تداوي نفسك وتصلح نفسك، أعظم إصلاح. قال قد كانت لكم أسوة حسنة، حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه من المؤمنين. في ماذا نتأسى بهم هنا يا رب؟ قال إذ قالوا لقومهم، يعني حين قالوا لقومهم إنا براء منكم. لماذا؟ لماذا يعادون قومهم؟ يعادي إبراهيم أباه، يتبرأ من أبيه ومن قومه من أهله من عشيرته، لماذا؟ قال ومما تعبدون من دون الله. مسألة عقيدة، مسألة دين. إنا براء منكم، لما آمنوا بالله وهؤلاء أصروا على عبادة الأصنام قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أنتم تعبدون آلهة من دون الله، فنحن نتبرأ من آلهتكم بل نتبرأ منكم أولا. قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ثم صرحوا بهذه البراءة. قال كفرنا بكم، ثم ما قال كفرنا، الأصل يقول كفرنا بمن؟ بآلهتكم، كفرنا بالأصنام فلا نعبدها ولا نحبها ولا يعني نتذلل لها كما تفعلون، بل قال كفرنا بكم فكذلك نعاملكم كما نعامل آلهتكم. كما نبغض هذه الآلهة ونتبرأ منها كذلك نتبرأ منكم ونكفر بكم. قال كفرنا بكم، وظهرت هذه البراءة على الجوارح، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة في الظاهر والبغضاء في الباطن، ما نستطيع أن نحبكم أبدا. إنسان في قلب كفر، يعني شرك بالله ومسبة لله وتنقص لله، بالله عليك كيف مسلم يحب الله يستطيع أن يحب هذا الإنسان ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كانت أمه، لو كان أباه، لو كان أخاه، لو كان ابنه، وهو بالحق مسلم حق يحب الله، كيف يحب هذا الإنسان؟ نعم يحبه محبة طبيعية ابني، لكن يحبه محبة دينية؟ لا أبدا، بل يقول له أنا أبغضك في الله، أبغضك في الله مهما كنت ولدي أو أخي، أبغضك في الله. وقد يجتمع الإخوة في الإنسان حب في الله وبغض في الله، إنسان يصلي لكن والعياذ بالله يرابي ويقع في الزنا وينظر للنساء وما عنده يعني مبالاة بدين الله وبالحرام، لكن عنده إسلام مسلم ويصلي، فهذا تحبه لأجل إسلامه لأجل صلاته، لكن تبغضه في نفس الوقت لأجل المعاصي التي يفعلها. وهكذا تتعامل مع الناس. ثم طبعا المعاملة في الظاهر أمرها آخر، كما سيقول الله تعالى في شأن الكفار هؤلاء، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ليس معنى هذا أنك لما تبغضه لأجل الدين أنك يعني تظلمه وتحتقره، لا لا، دين الإسلام كل شيء له ضوابط، دين العدل والرحمة. بالعكس هذا الكافر نعم أنت تبغضه لكن تحب هدايته، تحب هدايته، تشفق عليه، تراه، تنظر إليه أنه مسكين، مسكين والله، إذا مات على هذا الذي هو عليه قد يخلد في نار جهنم، بل يخلد في نار جهنم، فأنت تشفق عليه مع بغضك له لأجل الله، لكن في نفس الوقت تشفق عليه، تريد هدايته. فهكذا قال وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، براءة عظيمة أبدا، لا يعني تزول هذه البراءة ما دمتم على الكفر. انظر إلى هذه البراءة، فيها دعوة إليهم، ندعوهم للإسلام والتوحيد. قال أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلى متى هذه البراءة؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا أمنتم بالله وحده خلاص، كما قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحان الله، ما أجمل هذا الدين. شوف، ما تتعامل مع الناس لأجل مصالح، لأجل فلان كذا، لا، كافر أو فاجر في قلبي بغض له، لكن والله إن رجع إلى الدين ربما كان أحب إلي من أقاربي. فالميزان في التعامل مع الناس تقوى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا المؤمن الحق. قال حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إلا استثناء هنا، استثناء من ماذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في كل تصرفات إبراهيم النبي الجليل، إلا في هذه الصفة، هذه الصفة خارجة عن التأسي، لا تتأسوا بإبراهيم في هذه الصفة. لماذا؟ إبراهيم لما استغفر لأبي الكافر المشرك لأنه وعده، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إذن إبراهيم ما عصى الله بهذا أبدا. ولذلك الله تعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كان في بداية الأمر كان يدعو أباه، يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. شوف كيف سبحان الله الأدب مع الوالدين. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله ما نهى إلى الآن عن الاستغفار للمشركين، ما نهى. فقال سأستغفر لك ربي عسى الله أن يهديه. لكن ابتلاء سبحان الله، أصر والد على الكفر فنهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه. كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، حرص على أن يهدي عمه أبا طالب. جاءوا عند الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله، لكن رفقاء السوء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنهاه الله تعالى. انظر شفاعة الأنبياء ما تنفع إذا لم يشأ الله تعالى، الأمر بيد الله. فنهاه الله تعالى عن أن يستغفر لعم أبي طالب، فما استغفر له، ترك الاستغفار له. فهذا كان فقط. وتأمل كيف يعني السر في هذه السورة، سورة جاءت لتقرير الولاء والبراء. ربما يجد بعض الناس في قصة إبراهيم هذه الثغرة، يقول القرآن حثنا على أن نتأسى بإبراهيم في كل شيء، طيب إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فجاء التنبيه هنا على هذا الأمر خاصة في هذه السورة حتى لا يترك ثغرة لمن يريد أن يوالي أقرباء الكفار. فنفى هذه الشبهة، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لما رغب أبا قال لأستغفرن لك، أيضا قال له ماذا؟ وما أملك لك من الله من شيء، أنا أستغفر لك لكن المغفرة بيد الله والهداية بيد الله، وما أملك لك من الله من شيء. ثم تأمل كيف الله تعالى ختم هذه الآية بهذا الدعاء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ما أجمل هذا الختام هنا، لأن إبراهيم والذين معه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم كذلك المؤمنون في كل زمان إذا تبرأوا من الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، طيب من وليهم؟ من الذي يعتمدون عليه؟ أنت إذا تبرأت من أقرباء الكفار، تخيل إنسان يتبرأ من أبيه ومن أمه ومن إخوان الكفار، طيب من ينصره؟ على من يعتمد؟ قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا، فنحن تبرأنا من أهالينا ومن أقربائنا الكفار، لكن أنت ولينا، نحن نعتمد عليك، ربنا عليك توكلنا. وهكذا كل مسلم يعلن توكله على الله وإنابته لله. قال وإليك أنبنا، تم كيف تقديم، ما قال توكلنا عليك، قال عليك توكلنا، هذا في حصر، تقديم ما حق التأخير في ذي الحصر. ربنا عليك توكلنا فقط، لا نتوكل إلا على الله. وإليك أنبنا، الإنابة والرجوع محبة وتعظيما إلى الله. وكثيرا ما يقرن القرآن بين التوكل والإنابة. في الصلاة ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنابة والعبادة أعظم غاية. وكيف يمكن أن تحقق هذه الغاية؟ كيف يمكن أن ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وتعبد الله؟ هل بقوتك؟ هل بعلمك؟ باجتهادك أنت؟ لا، تعترف بفقرك وعجزك، تتوكل على الله وتستعين بالله. فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هنا يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. فالسعيد الإخوة في هذه الدنيا من حقق هذين المرتبتين، هذا جماع الخير. العبادة أعظم غاية والتوكل أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالموفق في هذه الدنيا من فرغ نفسه لعبادة الله تعالى وتوكل على الله واستعين بالله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وإذا رجعوا إلى الله تعالى في الدنيا وتابوا إلى الله كذلك يتذكرون لقاء الله تعالى، فإنما نحن ننيب إلى ربنا في الدنيا لأننا سنرجع لحقيقة وسنلاقي ربنا جل وعلا. فقال وإليك المصير، إليك المصير، الرجوع في النهاية إلى الله تعالى، كل من عليها الفان، والكل سيصير إلى ربه جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طيب، الدعاء الذي بعد الأخوة يحتاج إلى تفصيل، فما رأيكم نؤخره إلى ما بعد، إلى الدرس القادم؟ كم الساعة له؟ كم مر؟ يعني مرت نص ساعة. ها؟ ها؟ كم؟
على كيف؟ 95
خلاص. أنا أريد أطيل على الإخوة. جزاك الله خير. ما نريد أن نطيل يعني فيما ذكر إن شاء الله خير، لأن هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة هذه لها معاني عظيمة وجليلة. فتنة يحتاج إلى يعني وقت طويل، أقل شيء ربع ساعة هذا الدعاء يشرح. خليها إن شاء الله بعدين. فتنة لأن تأتي بمصدر، تأتي بمعنى إيش؟ الفاعل أو بمعنى المفعول. ربنا لا تجعلنا فتنة للكفار، كيف يكون هذا؟ هذا له دلالات كثيرة وكثيرة. يمكن إنسان الواقع في يعني هذا الشيء أنه فتنة للكفار ولا يشعر. قد يكون المسلم الآن فتنة للكافر ولا يشعر. فهذا الدعاء نؤخره إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.